أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل. كان حديثنا في قواعد التقييم، تحدثنا عن القاعدة الأولى وهي مشروعية تقييمات الرجاليين، وقلنا بأن هذه القاعدة هي البنية الأساسية، أو يعني من القواعد الأساسية ومن البنى الأساسية لعلم الرجال، لأنه علم الرجال قسم كبير ومقام على مسألة توثيق القدماء وتضعيفاتهم. فمن أي باب نأخذ بتقييماتهم و يعني تضعيفا وتوثيقا؟ قلنا أن هناك مجموعة من التصورات، الشيخ انتصر إلى إحدى هذه التصورات، وهو التصور القائل بأن مشروعية تقييمات الرجاليين بناء على أنها رواية، فهي رواية عمن شهد هذا الراوي، عرف هذا الراوي، أو من عرف من شهد لهذا الراوي. فهذه التقييمات راجحة، حجة يؤخذ بها. هذا القاعدة الأولى. القاعدة الثانية بعنوان تقييمات غير الإماميين. كلامنا في القاعدة الأولى، لو جاء إمامي وقيم لنا راوي، هنا في هذه الحالة نأخذه بناء على الرواية. الآن سنأخذ تقييمات الرجاليين على أنها رواية، والقدر إن صح التعبير المتيقن من هؤلاء الرجالين هم الإماميون. الآن لو جاءنا غير إمامي و قام بعملية توثيق، وثق لنا أحد رواة السند من أصحابنا، قال بأن فلان ليس ثقة، بأن فلانا ثقة، بأن فلان ضعيف، بأن فلان فيه مشكلة، هل نأخذ بهذه التقييمات لأنه رجالي قيم أحد أصحابنا، أو لا نأخذ بهذه التقييمات باعتبار أنه من غير الإماميين؟ المبرر لهذه القاعدة، يعني لماذا نحن نبحث في تقييمات غير الإماميين؟ لأننا كما ذكر الشيخ في تاريخ علم الرجال وفي مصنفات الرجالية، وكما مر علينا في تاريخ علم الرجال في الجلسات السابقة، بأن هناك من غير الإماميين من قام بعملية التوثيق، فهل يؤخذ بهذا التوثيق أو لا يؤخذ بهذا التوثيق؟ إذا نحن لسنا أمام فرضية أنه غير الإمامي إذا وثق، بل لدينا كتب، لدينا منقولات عن بعض غير الإماميين أنهم وثقوا أو ضعفوا، قيموا رواة إماميين. ماذا نفعل بهذه التقييمات؟ إضافة إلى ذلك، هذا يفتح لنا مجال كبير جدا في الأخذ بتوثيقات علماء أهل السنة، الذهبي، البخاري، هذا وغيرهم من علماء الرجال وعلماء الرجال يعني معروفون. هل لو جاء أحد علماء رجال السنة على سبيل المثال وقام بعملية نقد، أو قام عملية توثيق، أو قام بعملية تقييم لأحد أصحابنا، لأحد ليس أصحاب، لأحد من وقع اسمه في سندنا في بعض أسانيدنا، هل يمكن الأخذ بتوثيقه؟ طبعا إن قلنا بالأخذ بتوثيقه معنى أنه سنجري قواعد التعارض، النجاشي وثقه والبخاري ضعفه، هل نقدم قول النجاشي قول البخاري؟ ما هي هذا كله سيأتي في باب التعارض بين تقييمات. إذن هذا تقييمات غير الإماميين، هذا مهم جدا، مهم جدا. طبعا بناء على بعض المباني سنقبله، سنجري، يعني الآن سنفتح هذا البحث في هذا السياق. الشيخ هنا يقول فيما سبق ذكرنا مجموعة من غير الإماميين الذين وثقوا، عفوا، لديهم كتب رجالية نقلت عنهم مواقف رجالية، هل يمكن الأخذ بها؟ ولا مثلا ابن فضال الأب، الحسن بن علي الكوفي، وكان فطحيا. ابن فضال الابن، علي بن الحسن بن علي الكوفي، فطحي. وأيضا ابن عقدة الذي هو كما يقال، يذهب بعض الأعلام إلى أن كتاب النجاشي قسم كبير من أخذه من ابن عقدة، ليس أخذه بمعنى أخذه، وكان لكن من أهم مصادره كتاب ابن عقدة. هل هؤلاء يؤخذوا مثل توثيقات؟ ونفتح المجال أكثر ونقول بأن علماء أهل السنة قاموا بعملية تقييم لرواة أحاديثنا، أيضا هذا يفتح المجال، هل نأخذ بتقييماتهم أو لا نأخذ بتقييماتهم؟ وبتعبير آخر، هل ينبغي علي أن أبحث في مصادر الرجالية لدى أهل السنة حتى يحصل لدي الوثوق والاطمئنان بقيمة هذا الراوي وتقييمه، أو لا فقط أكتفي بكتب الإمامية؟ إذا قلنا بأنها مشروعة فلماذا أستثنيها؟ كأنك تقول أنا أبحث في كل الرجال في كل كتب الرجال إلا كتاب النجاشي. لماذا؟ النجاشي تنطبق عليه شروط الحجية، تنطبق عليه شروط المشروعية، لماذا لا تأخذه؟ هذا سؤال كبير جدا ومهم في هذا السياق. طبعا فقط من باب يعني الإثراء المعلومات إن صح التعبير، قلنا في تاريخ علم الرجال بأن علم الرجال لا يؤمن لي فقط الوثاقة والضعف، وإنما يعطيني معلومات، يثري الباحث، يعطيني تصورات عن شخصية هذا الراوي، طبيعته، انتمائه وغير ذلك. أيضا قلنا في تلك الجلسات بأن من أهم مصادر تاريخ الفرق الإسلامية وبل تاريخ الشيعة على وجه التحديد هي كتب الرجال. الآن لاحظ، قال ابن فضال الأب، لماذا قال أن ابن فضال ليس إماميا؟ قال فطحي المذهب. فقط نريد نوضح ما معنى الفطحي. الفطحية هم فرقة من فرق الإمامية. الآن لن أتي بمعلومات من عندي، أنا أتي بهذا الكتاب، اسم الكتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختي من أعلام القرن الثالث الهجري. هذا من أقدم ما وصلنا في الفرق الشيعية، يتحدث عن مجموعة كبيرة جدا من فرق الشيعة، يتحدث من هكذا فقط من باب يعني الإثراء، ولا هو يبدأ أول بعنوان هكذا: أول اختلاف وقع في الأمة. يبدأ مسألة المعتزلة، المارقون، الحشوية، والجارودية الزيدي، وكثير من هذه الفرق يتحدث عن أصلا فرق مثلا القائلون بإمامة الإمام الحسن، القائلون بإمامة الإمام الحسين، افتراق الفرق بعد قتل الحسين يعتبرها فرق شيعية، القائلون بإمامة محمد بن الحنفية، المختارية الكربية وغير ذلك. مهم يعني المهم في هذا الكتاب أنه من القرن الثالث الهجري، يعني متقدم جدا. نحن تعلم بأن مصادرنا في القرون الثلاثة الأولى هي العمدة، كثير من هذه المصادر فقيدة. ماذا يقول عن الفطحية؟ يقول: والفرقة الخامسة منهم من الإمامية قالت الإمامة بعد جعفر الإمام الصادق في ابنه عبد الله بن جعفر الأفطح، والأفطح لأن رأسه كان كبير مفطوح، وذلك أنه كان عند مضي جعفر أكبر، نعم كان أكبر ولده سنا، وجلس مجلس أبيه وادعى الإمامة ووصية أبيه. وهكذا يعني يأتي بالكلام عنهم. لاحظ المهم هنا الذي أريد أن أنقله، نعم، ثم يقول: يرون عن الإمام جعفر الصادق أنه قال الإمامة في الأكبر من ولد الإمام، فمال إلى عبد الله والقول بإمامته. لاحظ الآن يقول أن الإمام الصادق قال الإمامة في الولد الأكبر، ثم يعلق النوبختي ويقول فمال إلى عبد الله والقول بإمامته جل من قال بإمامة أبيه جعفر بن محمد غير نفر يسير، عرفوا الحق فامتحنوا، أو هكذا فامتحنوا عبد الله بمسائل الحلال والحرام إلى آخره، فلم يجدوا عنده علما. إذن يتحدث عن أن بعد وفاة الإمام الصادق جل القائلين بإمامة الصادق قالوا بإمامة عبد الله الأفطح، جلهم يعني الشيعة
أغلبهم
انحرفوا إلى عبد الله الأفطح. إلا قلة امتحنوا عبد الله فلم يجدوا عنده علما. طبعا عبد الله الأفطح بعد 75 يوم أو 70 يوم توفي، فرجعوا من بعده إلى الإمام الكاظم. فإذا مدة الفطحية هي هذه 75 يوم أو 70 يوم، 70 يوم أو 75. طبعا قسم منهم اكتشفوا أنه ليس إماما، قسم منهم يقولون بإمامته لكن قالوا بعد إمامة عبد الله الإمام الكاظم، يعني عندهم جعفر الصادق، عبد الله الأفطح، موسى الكاظم، هكذا.
وعبد الله الأفطح على هذا الكلام هني مو شكله كان يعني قال لهم أنا مو إمام، قال لهم أنا
لا تصدى، هو يقول تصدى مجلس أبي وجلس يفتي الناس، فهو يدعي الإمامة، هو أكبر إمام، أكبر أبناء الإمام الصادق عليه السلام. طبعا أكبرهم بعد إسماعيل، لأن إسماعيل توفي في حياته، والإسماعيلية أخواننا الإسماعيلية يقولون لا لم يتوفى وغير ذلك. على كلها فقط من باب يعني مر علينا مصطلح الفطحي فتبي. إذن هل تقييمات الرجاليين من غير الإماميين يعمل بها أو لا؟ هناك رأيان في هذه المسألة أو اتجاهان أساسيان في هذه المسألة. الاتجاه الأول قال تعمل بتقييماتهم، نعمل بتقييماتهم ونتعامل معها كأنها تقييمات الآخرين، لا نرفضها ونعمل بها وهي حجة ومشروعة. الاتجاه الثاني قال نتوقف في تقييماتهم، فإذا نقل لنا تقييم عن أحد غير الإماميين في شأن أحد من أصحابنا فلا نأخذ به. الآن لماذا؟ ما هو السبب هذا الخلاف؟ يعني لماذا قسم قال نعمل وقسم قال لا نعمل؟ إذا كنا من القائلين بأن مشروعية العمل بقول الرجالي راجعة إلى أنها رواية، هذا يأتي على هذا الكلام، وتارة نقول بأنها غير رواية. الآن سنتحدث، أو الشيخ ما ذكر هذا المبنى الثاني، سنذكر فقط إشارة المبنى الثاني ثم نرجع إلى ما ذكره الشيخ. إذا كانت تقييمات الرجالين ليس بناء على أنها رواية، بناء على أنهم أهل خبرة، بناء على أنهم أهل خبرة، هنا هل يمكن الأخذ بها أو لا؟ نقول إذا كان غير الإمامي من أهل الخبرة فيؤخذ به. بعد عندما ترجع إلى الطبيب، هذا الطبيب الخبير، طبيب أوروبي، طبيب أمريكي، طبيب غير ذلك، لا تقول الشرط الإمامية فيها شرط أن يكون إماميا مسلما، لا، تقول أنا أريده في موضوع خارجي وهو خبير في هذا الموضوع فأعمل به. كذلك التقييمات، تقييمات الرجالين كما قلنا يعني أصل توثيق وتضعيف قيمة الراوي موضوع خارجي، فهذا الموضوع الخارجي هذا الرجل متخصص فيه، فإذا كان متخصصا فأنا أرجع إليه من باب أنه من أهل الخبرة، أنه متخصص في هذا المجال، فتكون تكون تقييماتهم حجة. هذا على هذا المبنى. كذلك على مبنى إذا قلنا بأنه ما يحصل وثوق الاطمئنان، المهم أن يحصل وثوق الاطمئنان، فإذا حصل لك وثوقا واطمئنانا من تقييمات غير الإماميين أيضا تعمل بها من باب حجية الاطمئنان ليس إلا. أما إذا قلت بأن تقييمات الرجاليين من باب الشهادة، هنا تواجهنا مشكلة الإمامية. إذا قلت بأنها من باب الرواية كما سيأتي هنا تفصيل، إذا بناء على أنها شهادة، بناء على أنها رواية سيأتي البحث فيها، بناء على أنهم من أهل الخبرة يمكن قبوله، بناء على أنهم ماذا كان نعم أنهم من المجتهدين، هذا طبعا هذا المبنى ساقط من الأساس باعتبار أنه لا نعتمد عليه لأنهم يجتهدون ونحن نجتهد في هذا الإطار. نعم. فإذا بقي لدينا هذا المبنى، وقلنا بأن مبنى الشهادة راجع إلى مبنى الرواية، لأنني في الواقع ما نقل لي رواية إما عن مشاهدة حسية أو عن
خبرة.
لا، إذا كنا من القائلين بالرواية فإن هذه الرواية إما ترجع عن شخص ينقل لي بسنده إلى من شاهد الإمام، من شاهد الراوي، أو عن شخص ينقل لي شهادة شخص، فإذا هذان المبنيان يندمجان يكون مبنى واحد. فإذا كنا من القائلين بأن تقييمات الرجالين باب الرواية، نأخذ بتقييمات غير الإمامين أو لا؟ الشيخ يقول مسألة قبول تقييمات الرجالين رواية رواية يعني بناء على حجية خبر الثقة. يقول في أصول علم الحديث وكذلك في أصول علم الرجال تحدثنا بالتفصيل عن المستند الشرعي للعمل بحجية خبر الواحد. ما هو المستند الحجة والعلمي الذي يسوغ لنا العمل بخبر الواحد بالخبر غير اليقيني؟ ما هو المستند؟ ذكرت مستندات كثيرة، أهمها مستندان، المستند الأول مستند قرآني، والمستند الثاني مستند السيرة. الشيخ يقول القائلين، لابد أن نفرق، إن كنا من القائلين بأن حجية خبر الثقة بناء على المستند القرآني وبالتحديد آية النبأ فإننا لن نقبل بتقييمات الغير الإماميين. لماذا؟
لأنهم غير عدول.
أحسن. الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم، آية النبأ أهم آية، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بحثت مفصلا هذه الآية، ما يهمنا تقريب الاستدلال. هكذا الآية قالت أي يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم شخص وكان هذا الشخص فاسقا فلا تأخذوا نبأه إلا أن تتبينوا هل هو صادق، إلا أن تتبينوا من مضمون خبره. خب نقف عند كلمة فاسق، ما المراد من الفاسق؟ قالوا الفاسق ماذا؟ ضد العادل. جيد، إذن الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، مفهومها إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. جيد، إذن الفسق والعدالة متقابلان، إذا كان الشخص فاسقا تبينوا من خبره، إذا لم يكن فاسقا يعني كان عادلا فتبينوا. جيد، الآن نبحث هل غير الإمام فاسق أو عادل. إذا قلنا بأن العدالة بمعنى الالتزام بظاهر الشريعة فهم قد سقطت منهم العدالة باعتبار أنهم ينتمون إلى فرقة وإلى يعني مذهب نحن لا نعتقد بصحته، فهم في هذه الجهة ليسوا عدولا يعني فساق. والآية قالت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تأخذوا خبر الفاسق من دون تثبت، تثبتوا ابحثوا خلفه هل ما يقوله حق أو ليس بحق. إذن الاستدلال بآية النبأ قائم على أن الفسق مقابل للإيمان، وحيث أن الإيمان يعني الفسق مقابل العدالة، والعدالة هي بالمعنى الفقهي الالتزام بظاهر الشريعة، وهذا منتف في غير الإماميين أن يلتزموا بالشريعة الحق التي نعتقدها، فيكون الخبر الذي يأتينا به غير الإمامي خبر فاسق فلا يمكن قبوله. يعني إذا جاءني شخص مثل ابن فضال وقال لي بأن فلان ثقة فلا أخذ خبره لأنه ليس إماميا، يعني بمعنى أنه فاسق فلا يمكن أخذ خبره. جيد، هذا إن قلنا بأن المدرك هو آية النبأ. إن قلنا بأن المدرك في حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء، بمعنى أن سيرة العقلاء يقولون نأخذ بخبر غير الفاسق. من هو غير الفاسق؟ قالوا غير الفاسق هو
العادل.
لا، غير الفاسق الصادق، فالفاسق هو الكاذب وغير الفاسق العادل هو الصادق في قوله. يقول لك سيرة العقلاء قائمة كذا. الآن إذا جاءني شخص مثلا من الهند ونقل لي خبرا وهذا الرجل أعرفه والمشهور عنه أنه صادق، بعد لا يهمني أنه بوذي أو أنه مسلم أو أنه شيعي أو غير شيعي، وإنما أقول هذا الرجل صادق في نقله ونقل لي خبر فأنا أصدق بمضمون هذا الخبر لحجية خبر الثقة بناء على سيرة العقلاء. بل الناس قائمة على كذا، على هذا، تذهب بسيارتك إلى الورشة فيأتيك هذا الشخص فلبيني ليس مسلما أصلا، يقول لك هناك مشكلة في سيارتك، هذه المشكلة، تقول له خلاص أصلح هذا العطب. لماذا أنت رتبت الأثر وأعطيته أموال وقلت له بالتصليح؟ لماذا؟ لأنه صادق. عرفت أنه مثلا صادق بغض النظر أنه خبير أو خبير، أنه صادق في نقله، فهو من هذه الجهة عادل، ليس فاسقا، ليس كذابا. إذا قلنا بأن سيرة العقلاء هي مدرك حجية خبر الثقة، حجية خبر غير المتواتر، فهنا نقول لا فرق في أن يوثق لنا الإمام أو غير الإمام. يأتي إمام ينقل لي وثاقة فلان، يأتي غير إمام ينقل لي وثاقة فلان، لا فرق بالنسبة لي، لأن كلاهما يرويان ماذا؟
عن الثقة،
عن
الصادق،
عن كلاهما صادقان في نقل تلك الشهادة. إذن الشيخ يقول هنا لابد من الرجوع إلى المبنى، إن قلنا إن كنا من القائلين بالأول أو القائلين بالثاني.
بالنسبة للمبنى يعني إذا كان حد قائل بالمبنى الأول ما فيه نقاش إن هذا غير الإمام، إذا كان ملتزم بالشريعة اللي اعتقدها صحيح.
سنأتي التعليق في آخر الدرس، تعليق من قبل الشيخ على الاستدلال بآية النبأ، وأن هل فعلا آية النبأ تقوم هذا المقام أو لا. خب إذا قلنا بأن إذا كنا من القائلين بأن المدرك هو سيرة العقلاء، جيد، يعني لا تفرق عندنا، المهم أن يكون هذا الرجل صادقا، أن يكون ثقة في نقله، فنأخذ بخبره. يقول الشيخ هؤلاء الرواة، هؤلاء الثلاثة الرجالين، ابن فضال الابن والأب وابن عقدة، لو رجعنا في كلمات الرجالين، رجاليين الإماميون، ماذا يقولون عن هؤلاء؟ كلهم يوثقونهم، يعني يقولون أن ابن فضال ثقة في نقله في قوله، أن ابن عقدة ثقة في نقله، فإذا هم شهدوا لهم بأن هؤلاء غير الإماميين الرجاليين ثقات، بمعنى أنهم ماذا؟ صادقون في النقل. لاحظ في فهرست الشيخ الطوسي يتحدث عن الحسن بن علي بن فضال، يعني الابن، عن الأب عفوا، يقول كان فطحيا، ينص الطوسي بأنه كان فطحيا يقول بإمامة عبد الله بن جعفر، ثم رجع إلى إمامة أبي الحسن عليه السلام عند موته، ومات سنة 24 و200. كان جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في الحديث وفي رواياته. إذن يقول هذا الرجل كان ثقة في حديثه وكان ثقة في روايته، إذن لم يهمه أنه كان فطحيا، المهم أنه ثقة فيه. النجاش يقول عن علي بن الحسن ابن فضال كان فقيها، فقيه أصحابنا بالكوفة ووجههم وثقتهم وعارفهم بالحديث والمسموع قوله فيه، سمع منه شيء كثير أو سمع منه شيء كثير، ولم يعثر له على زلة فيه، لم يعثر له على أنه زل أو خطأ أو كذب في حديث، ولا ما يشينه، وقل ما روى عن ضعيف، وكان فطحيا. إذن هو يقول هذا الرجل ثقة في الحديث، لا مشكلته أنه فطحي، ومع ذلك لم يقول أنه لا يمكن الاعتماد عليه، قال أنه فقط يبين مذهبه. الطوسي يقول عن ابن عقدة وأمره بالثقة والجلالة وعظم الحفظ أشهر من أن يذكر، يعني وثاقة ابن عقدة بأنه صحيح النقل، بأنه صادق، يقول أشهر من، وكان زيديا. لاحظ لو أراد الشيخ الطوسي هنا بالوثاقة بمعنى العدالة، لا معنى لأن يصفه بالعدالة بالوثاقة ثم يقول بأنه كان فطحيا، ولا من المفترض أن يقول كان لا لم يكن ثقة لأنه زيدي، لكن قال كان ثقة ثم قال وكان زيديا، يعني أنه يفرق، يقول الوثاقة وصف لصدقه وكذبه، وأما زيديته فهي بمذهبه، وكان زيديا جاروديا، وعلى ذلك مات، ليس مثل ابن فضال رجع، وإنما ذكرناه في جملة أصحابنا لكثرة روايته عنهم وخلطته بهم وتصنيفه لهم. هو زيدي أصلا لديه أصحاب الإمام الصادق، الكتاب حول أصحاب الإمام الصادق. أيضا النجاش يقول في أحمد بن محمد السبوعي الهمداني قال هذا رجل جليل في أصحاب الحديث، مشهور بالحفظ والحكايات، تختلف عنه في الحفظ، نعم نعم والحكايات تختلف أو تختلف عنه في حفظ وعظمه. نعم يعني والحكايات تختلف يعني متنوعة في حفظ الحفظ وعظمته أو عظمه. كان كوفيا زيديا جاروديا على ذلك مات حتى وذكره أصحابنا لاختلاطه بهم إلى آخره. ثم يقول نعم ومداخلته إياهم وعظم محل وعظم محله وثقته وأمانته. إذن لو كان يقصد من الوثاقة هنا بمعنى صلاح الدين وصلاح مذهبه ليس من الصحيح يقول كان جاروديا ثم يقول وهو ثقة. هذا معنى أن الوثاقة هنا بمعنى الصدق الحديث. هذا المبنى الذي يقول بأن آية النبأ هي المدرك وأنه لا يمكن الاعتماد على توثيقات الرجاليين غير الإماميين من القائلين به العلامة الحلي، ولذلك لم يعتمد على توثيقات ابن عقدة لأنه زيدي. يقول في ترجمة جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي الخياط الكوفي وترجمة الحكم ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم وغيرهما قال أنه لا اعتمد على رواية ابن عقدة. قال في ترجمة أحمد بن الحسن بن علي بن فضال كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث ومات سنة 60 و200 وأنا أتوقف في روايته. لماذا تتوقف في روايته؟ لأنه فطحي وأنت تشهد بأنه ثقة تقول بأنه ثقة، لكن لأن شرط العمل بخبر الثقة أن يكون إماميا
عند علامة الحلي وابن داود
لعله ابن داود لكن أكيد العلامة الحلي. من القائلين بالرأي الثاني بمعنى أنه يمكن العمل بتوثيقات غير الإمامين أبرزهم طبعا المعاصرين أغلبهم ومنهم السيد الخوئي رحمه الله. السيد الخوئي يقول ولا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، لا تعتبر العدالة، ولهذا نعتمد على توثيقات ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما. جيد شيخنا الفضلي، هل لديك مناقشة في هذا الإطار؟ الشيخ يقول طبعا هو الشيخ يقول من القائلين بأن المستند في حجية خبر الواحد هو سيرة العقلاء، هذا واضح، لكن يقول لدينا مناقشة للقائلين بحجية الخبر بناء على آية النبأ ذكره مفصلا في صفحة 150 في صفحة في أصول الحديث. هنا فقط يذكر الخلاصة. الخلاصة يقول أنتم قابلتم بين مصطلحي الفسق والعدالة، فقلتم أن الفسق مقابل للعدالة، وحيث أن العدالة بمعنى الالتزام بظاهر الشريعة يعني العدالة الفقهية، فيكون الفسق هو من كل من لم يلتزم بظاهر الشريعة فهو فاسق. يقول الشيخ هنا سؤال الشيخ جوهري، يقول هل فعلا الاستعمال القرآني قائم على أن الفسق مقابل للعدالة أو لا؟ الشيخ يقول لو تتبعنا، طبعا كلمة الفسق وفاسق في لغة العرب لم تستعمل وصفا لإنسان أصلا، هذا من الأساس. التمر عاد غير الإنسان يعني منها التمر، فسقت التمرة يعني خرجت من قشرها. الشيخ يقول لو راجعنا تتبعنا الاستعمالات القرآنية للفسق وجدنا أن القرآن يستعمل الفسق بمعاني متعددة، تارة بمعنى الكفر، تارة بمعنى الضلال، تارة بمعنى النفاق، تارة بمعنى العصيان بالمعنى الفقهي. يقول نحن لا نطمئن هنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، يعني إن جاءكم شخص غير ملتزم بظاهر الشريعة. إذن الاستعمال القرآني لكلمة الفسق أعم من الفسق الفقهي، فلا يمكن القول بأن الفسق هنا مقابل للإيمان، وحيث أن الإيمان التزام بظاهر الشريعة فيكون الفسق ما كل من لم يلتزم بظاهر الشريعة فهو فاسق. جيد هو فاسق لكن ليس فاسقا بمعنى لا يقبل خبره إذا كان صادقا في النقل. يقول ثم يتساءل الشيخ قل من أين جاءنا هذا المعنى، لماذا قابلنا بين كلمة الفسق وكلمة العدالة؟ يقول هذا التقابل جاء في الروايات بعد ذلك، الروايات جاءت وأعطت مقابلة بين الفسق وبين العدالة. يقول هذه المقابلة نحصرها في الزاوية الفقهية لا نتوسع فيها، فلا نقول كلما وردت كلمة فسق في القرآن الكريم فهو مقابل للعدالة، لا، قد يكون الفسق ما يقابل العدالة وقد يكون الفسق ما يقابل الإيمان، يعني الكافر ومؤمن، هذا فاسق بمعنى كافر يقابل إيمان، منافق وغير منافق وغير ذلك. إذن الاستعمال القرآني لكلمة الفسق لا يمكن الاطمئنان بأنه دائما يستعمل في معنى المعنى الفقهي وهو الخروج عن ظاهر الشريعة. لاحظ الرواية، رواية ابن أبي يعفور، صحيح عبد الله ابن أبي يعفور ذكرها في الهامش، يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله تعالى عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك. والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه. إذن هذه الرواية، هذه صحيحة عبد الله بن أبي يعفور، هذه حددت الفسق بالمعنى الفقهي، ولكن لا يعني أن كل استعمال كل كلمة فسق في القرآن الكريم يقصد بهذا المعنى، هذا جاء في الأمور الشرعية، أما في غيرها تبقى استعمالات الفسق على السياق، ماذا يقصد من سياق. إن استطعنا أن نحدد بأن الفسق في آية النبأ بمعنى عدم الالتزام بظاهر الشريعة كان بها ونعمة، ولكن لا توجد قرينة تساعد على هذا الانصراف وهذا التحديد. إذن الخلاصة في القاعدة الثانية بأننا إن كنا من القائلين بأن تقييمات الرجاليين من باب الرواية، وقلنا بأن المدرك في حجية خبر الثقة هو سيرة العقلاء، فينبغي علينا الأخذ بتقييمات غير الإماميين، لأنهم إن كانوا ثقاتا يعني صادقين في النقل فهم صادقون في أن ينقلوا إلينا توثيق هذا الرجل وتضعيفه،
ويختلفوا معنا في
المذهب. إلى هذا لا شأن لنا به. وإن كنا من القائلين بأن مدرك وحجية ودليل حجية خبر الثقة هي آية النبأ، فهنا نتوقف في معنى الفسق. هنا هل يراد به الفسق الفقهي وبذلك لا يكون حجة لأي خبر ينقله غير إمامي؟ وإن كنا من القائلين بأن الفسق هو أعم من ذلك فإنه لا يمكن الالتزام أساسا بهذه الآية في إعطاء الحجية لخبر الثقة. وأما المباني الأخرى فقد اتضح أمرها، قلنا بأنه باب الخبرة، من باب الاجتهاد، من باب الاطمئنان وغير ذلك. هذه هي القاعدة الثانية من قواعد التقييم. القاعدة الثالثة تقييمات ابن الغضائري. جيد، لدينا غضائريان، الغضائري الأول الأب، والغضائري الثاني الابن. الغضائري الأول أستاذ النجاشي والطوسي والابن، والغضائري الثاني زميلهما في درس الأب. جيد، نسب هناك كتاب بعنوان كتاب الضعفاء، نسب تارة للغضائري الأب وتارة للغضائري الابن، والأصح أنه يبدو الظاهر أنه للابن ليس للأب، الأب لم يترك مصنفا. جيد، لماذا خصص الشيخ الحديث عن تضعيفات ابن الغضائري؟ ما هي خصوصية تضعيفة ابن الغضائري؟ ابن الغضائري لديه كتاب بعنوان كتاب الضعفاء. هذا الكتاب، كتاب الضعفاء، له قصة وحكاية طويلة. هذا الكتاب مفقود، نسب في كتب الفارس أن لابن الغضائري كتاب الضعفاء. هذا الكتاب فقد فوجده من؟ السيد بن طاووس في القرن السابع الهجري، السابع الثامن الهجري، وجده السيد بن طاووس. السيد بن طاووس ألف كتاب بعنوان حل الإشكال في معرفة الرجال. جيد، هذا كتاب حل الإشكال جمع فيه تقييمات الكشي وتقييمات النجاشي وتقييمات الطوسي. طبعا في رجاله وفهرسته، ونقل لنا أيضا تقييمات ابن الغضاري، وقال بأن لدي طرقا إلى هذه الكتب السابقة إلا كتاب ابن الغضاري ليس لدي طريق. ما معنى ليس لدي طريق؟ سابقا سيدنا العزيز، فقط التذكير، سابقا لا توجد مطابع، لا توجد شابخانة حسب تعبير الإيرانيين، هذه الشابخانة تطبع الكتاب وتوزعه ويكون مرصود بأن هذا الكتاب مطبوع من هذه الجهة ولم يزد فيه، مصفوف بصف أنيق ومرتب. سابقا كانوا يخطون الكتب خطا، يسمعون من الأستاذ ويكتبون، ثم يقرأ الطالب ما كتبه على الأستاذ فيمضي الأستاذ ما كتبه التلميذ. أنا عندما سمعت من شيخي هذا الكتاب كتبته وأمضاه لي وأجازني، قال أجيزك في أن تنقل هذا الكتاب، أنا ماذا أفعل؟ أذهب إلى طلابي فأقرأ عليهم الكتاب وهم يدونون خلفي، ثم يعرضون ما كتبوه لي فأنا أمضيه، فأقول بحكمي وبمضمون إجازتي، إجازة أستاذي لي في نقل هذا الكتاب، أجيزكم في نقل الكتاب. فيأتي تلميذي فينقل إلى تلميذه بنفس الطريقة، هكذا إلى أن يصل إلى العصر الذي نحن فيه. هذا يكون طريق للكتاب. فإذا تقول لي كتاب الشيخ الفضلي لدي طريق له من الكتاب من الشيخ الفضلي إلى نقل هذا الكتاب وأجازني فيه، على كل حال فأقول لك كتاب الشيخ الفضلي لدي طريق إلى الشيخ الفضلي في نقله، لدي طريق في نقله، جيد حلو. وهذا الطريق إذا فقد فيسقط الكتاب عن الاعتبار. يقول لك نعم هناك كتاب بعنوان أصول علم الرجال، لدينا نسخة من كتاب أصول علم الرجال تأليف العلامة الدكتور عبد الهادي الفضلي، لكن لا يوجد لدي طريق إلى هذا الكتاب، لا أنقله عن أستاذي وأستاذي عن أستاذه عن الفضلي، لا، أنا وجدته في السوق، رجل في السوق يبيعه. هذه الكتب تسمى وجادة، وجدته وجادة. كتب الوجادة هذه لا يمكن الاعتماد عليها باعتبار أنه تفقد الطريق، إذ ربما هذه النسخة التي بين يدي قد أضيف إلي فيها إضافة، كيف أعرف؟
أو لمؤلف آخر،
أو أنها منسوبة خطأ لمؤلف آخر، أو الفضل عنده كتاب علم الرجال وفلان عنده علم الرجال، وهذا النساخ نسب الكتاب الأول هو للفضل للفلان وكتاب فلان للفضل، كيف أعرف؟ الطريق يوثق لهذا الكتاب. جيد، السيد أحمد، السيد أحمد بن طاووس، هذا أخو علي بن طاووس، رجل معروف هذا، السيد أحمد بن طاووس يقول لدي طريق إلى كتب الرجال كلها إلا هذا الكتاب، كتاب الغضاري لا يوجد لديه، لا أتحمل مسؤوليته، هذا الكتاب لا يوجد لديه طريق. هذا الكتاب التحرير كتاب حل الإشكال فقد، فقد الكتاب، كتاب بن طاووس فقد
الكبير،
أي هذا الذي جمع فيه كل الكتب مصادر الرجالية، فقد الكتاب، ثم وجده الشهيد الثاني
صاحب
لا الشهيد الثاني أبو صاحب المعالم، أبو صاحب المعالم. وصل كتاب حل الإشكال إلى نعم وصل إلى الشهيد الثاني، الشهيد الثاني، الشهيد طبعا في هذه قبل أن يصل الشهيد الثاني، العلامة الحلي وابن داود الحلي، وابن داود الحلي تلميذا سيد أحمد بن طاووس، أخذوا ما نقله أستاذهم من كتاب الضعفاء فأدرجوه في كتابيهما، كتاب الخلاصة وكتاب رجال ابن داود. جيد، ثم فقد كتاب حل الإشكال لسيد بن طاووس إلى أن وصل إلى وجده الشهيد الثاني. الشهيد الثاني يقول وصلني كتاب حل الإشكال بخط السيد أحمد بن طاووس، توفي الشهيد الثاني، انتقل الكتاب إرثا إلى صاحب المعالم الشيخ حسن صاحب المعالم. الشيخ حسن صاحب المعالم ماذا فعل؟ نعم، استخرج منها كتاب، من كتاب حل الإشكال استخرج، قال التحرير الطاووسي، حرر كتاب السيد أحمد بن طاووس، حرره فسماه التحرير الطاووسي. جيد، اختفت هذه النسخة فوجدها الشيخ عبد الله التستري، يقول نسخة تالفة بالية، فماذا فعل؟ يقول خفت لأن كتاب الضعفاء غير موجود،
النسخة يعني مصدر وكتاب الضعفاء هو حل الإشكال. فوصلني ما حرره صاحب المعالم لكتاب التحرير لكتاب ابن طاووس، فيقول استخرجت مما وصلني آراء ابن الغضاري، فجمعه في كتاب بعنوان الغضاري. جاء تلميذ التستري وهو عناية الله القهبائي، يحتاج له خريطة حتى نعرف صف الكتاب. جاء عناية الله القهبائي في كتابه مجمع الرجال، أدرج فيه كل المصادر الرئيسية لعلم الرجال، من ضمنها كتاب الضعفاء الذي استخرجه أستاذه، عن كتاب التحرير الطاووسي، عن كتاب حل الإشكال الذي يقول أنا ليس لدي طريق لهذا الكتاب. إذن هذا سالفة الكتاب. ولذلك هنا بحث العلماء، هل تقييمات ابن الغضائري حجة أو ليست بحجة؟ هل يمكن الاعتماد عليها؟ طبعا سيدنا، البحث في تقييمات ابن الغضائري على مستويين. في أصل تقييمات ابن الغضاري، يعني لو أن ابن الغضاري أمامنا وقال بأن فلان ضعيف، هل يؤخذ بتوثيقاته أو لا تؤخذ؟
هي اجتهادية، وكما يقول يعني انتقد كثير من الثقات
كما سيأتينا. أو ومرحلة ثانية، نحن نتحدث عن هذا الكتاب الذي أمامنا، هل يمكن الأخذ بهذا الكتاب
نسبته إلى صاحبه
أو لا نأخذه بناء على صحة النسبة وعدم صحة النسبة؟ لدينا وقت بس نتحدث. جيد، هناك اتجاه في وسط الإمامية يقولون نحن نشك في نسبة الكتاب إلى صاحب، يعني هذه النسخة التي أمامنا نشك في أنها هي نفسها كتاب ابن الغضاري أو لا. لا يوجد لدي صاحب الكتاب الذي أدرج الكتاب، هو يقول لا يوجد لدي طريق إليه. هذا كلام سيأتينا. أما القائلين بصحة النسبة يقولون لا، الكتاب الموجود بين أيدينا هذا كتاب ابن الغضائري ولا إشكال لدينا عنده. إذن نحن قلنا بأن البحث تارة يكون في أصل توثيقات ابن الغضاري، تارة في النسخة التي بين أيدينا. الآن نتحدث في أصل توثيقات ابن الغضاري، هذا الكتاب نؤمن بأن الكتاب بأنه كتاب ابن الغضاري، هل يمكن الاعتماد على هذه التوثيقات الواردة فيه أو لا بغض النظر عن النسبة؟ بعضهم قال بأنه لا يمكن الأخذ بهذه التوثيقات. لماذا؟ قال لأنها اجتهادات. أصلا لو نقرأ هذه تقييمات ابن الغضائري في الكتاب سنكتشف وبسهولة جدا وبيسر بأن الرجل يمارس عملية اجتهاد، ليس كالنجاشي يروي، ليس كالطوسي يروي، وإنما هو يقوم بعملية اجتهاد وتوثيق لهذا الراوي. لاحظ ماذا يقول في أحمد بن الحسين بن مهران الملقب بدندان، قال وقال القميون كان غاليا، هذا يروي الآن عن القميين، وحديثه فيما رأيته سالم، الله أعلم. لاحظ يقول القميون يقول أنا راجعت روايته فلم أجد في روايته مشكلة، فأعمل به أخبار أحمد بن الحسين بن مهران. لاحظ واضح بأنه يمارس اجتهاد، يقول أنا لاحظت رواية فوجدتها سالمة، لا علي من القميين ولا رأيهم. ذكر في ترجمة أحمد بن رشيد العامري الهلالي زيدي يدخل حديثه في حديث أصحابنا ضعيف فاسد. إذن أيضا هذا يقول هو لأنه زيدي، لأنه يدخل حديثه في حديث أصحابنا فهو ضعيف فاسد لا أعتمد عليه. إذن الشيخ ابن الغضائري رحمه الله يمارس عملية اجتهاد، وهذه آراؤه، إن اتفقنا معه فيها كان بها ونعمت، وإلا فلسنا ملزمين بآرائه. هذا الرأي الأول. إذن حتى لو أن ابن الغضائري أمامنا اليوم فلن نأخذ بتوثيقاته لأنه يمارس عملية اجتهاد. هناك رأي آخر يقول لا، أيضا هناك في أوساط توثيقات ابن الغضائري ما يستفاد منها، بل هي واضحة بأنها رواية وليس يقوم بعملية اجتهاد، وهي كما أن النجاشي والثقلي ينقل لي توثيقات الآخرين، أيضا ابن الغضائري مش في مسكين ابن الغضائري هو يمارس هذه العملية. لاحظ في ترجمة أحمد بن علي الرازي قال كان ضعيفا، وحدثني أبي رحمه الله أنه كان في مذهبه ارتفاعا. هذا التعبير كان في مذهبه ارتفاعا يعني غالي، من الغلات يقولون كان في مذهبه ارتفاعا، هذه المصطلحات الخاصة. ما ذكره في ترجمة أحمد بن محمد بن سيار القمي قال ضعيف متهالك، هو عنيف في تضعيفاته، ضعيف متهالك غال منحرف، استثنى شيوخ القميين روايته من كتاب نوادر الحكمة، وحكى محمد بن علي بن محبوب في كتاب نوادر الحكمة، نعم في كتاب نوادر المصنف، أنه قال بالتناسخ. إذن يقول أنا لسه من عندي، القميون قد استثنوه من روايات روايات نوادر الحكمة. طبعا مسألة استثناء من نوادر الحكمة هذا بعد قاعدة
لا اليوم جاب الشيخ
اي لا نتعرض لها فعلا، لا نتعرض، لانه في بحث في الهامش ذكر الشيخ ماذا يقصد من الاستثناء من كتاب نوادر الحكمة، ممكن مراجعة ذلك. اذا بناء على هذه المنقولات او بناء على هذين النقلين، فان ابن الغضائر يمارس نقلة، يمارس رواية يخبرنا عما فعله، اما عن رأي المتقدمين الذين شهدوا هذا الراوي بأنه كان متهالكا كان غاليا وغير ذلك. جيد. إذن هناك رأيان، رأي نقول بغض النظر عن أن هذا الكتاب الذي أمامنا لابن الغضاري أو لا، لا نناقش في ذلك، نقول أساسا هذا الرجل لا يمكن الاعتماد على روايته. لماذا؟ لا اعتماد على توثيقاته. لماذا؟ لأنه يمارس هذا. بعضهم قال لا، وجدنا أيضا في عباراته ما يوحي بل ينص في أنه يحدث عن آخرين، فيمكن قبول روايته. هذا على المستوى الأول، على مستوى أصل التوثيقات. هناك بحث على في نسبة الكتاب، يقول بغض لا تتحدثون عن أنه تقبل روايته أو لا تقبل روايته، عفوا تقبل توثيقاته أو لا تقبل، هل هي رواية أو اجتهاد. نحن أساسا هذه النسخة التي بين أيدينا نشك فيها ولا يمكن الاعتماد عليها، باعتبار أنه سيدنا إذا لم تثبت أن هذه النسخة لابن الغضاري كيف نعرف آراءه؟ لابد أن نثبت أن هذه النسخة هي نسخة ابن الغضاري المنسوبة إليه. هذا إن شاء الله يأتي في الجلسة القادمة، والحمد لله رب العالمين.